وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
أنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد لقائي بكم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه التي اشتملت على كثير من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثي إن شاء الله عز وجل في هذه الحلقات سيقتصر على هذه المقدمة فحسب، وأنا أتحدث عما ورد في فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد قدمت في حلقة كاملة بمقدمة بينت فيها مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وذكرت ثناء الله عز وجل عليهم في كتابه، وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنهم في سنته، كما ذكرت وأشرت إلى بعض أقوال أهل العلم في ذلك. ووعدت بعد ذلك أن أستمر في قراءتي للأحاديث الواردة في مقدمة سنن ابن ماجه فيما يتعلق بفضائل الصحابة. ولقد ابتدأ رحمه الله تبارك وتعالى بذكر بعض الأحاديث الواردة في خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقد شرحت ذلك وبينته فيما مضى. ثم بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من ذكر الأحاديث الواردة في فضائل الصديق، شرع المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر الأحاديث الواردة في فضائل عمر رضي الله عنه. وهذا يدل والجماعة في تقدمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ساق المؤلف رحمه الله في فضائل أبي بكر رضي الله عنه بعض الأحاديث التي تبين أيضا فضل وتشير إلى فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وذلك مثلا جنة من الأولين والآخرين إلا النبيين، فهذا حديث يبين أيضا فضل عمر رضي الله تعالى عنه. والحديث عن عمر يطول، إنه الفاروق، إنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، إنه الإمام الذي اجتمعت الأمة عليه بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب أعز الله عز وجل به الإسلام، وفتح الله تعالى به على المسلمين. كان المشركون ينالون من أهل الإيمان في بداية الدعوة الإسلامية في مكة، وكان عدد أهل الإيمان قليل، وكانت مكانتهم لا تصل إلى كثير من مكانة المشركين. فلما أسلم الفاروق رضي الله عنه رأى هؤلاء الناس الضعفاء عزة وقوة في أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، نفعتهم، إي والله نفعتهم. كان عمر جريئا في الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه الذي فتح الله عز وجل على يديه بلاد فارس والروم، وأصبحت كلا الدولتين تظلان بظل الإسلام، ويرفرف عليهما علم الإسلام، وكان ذلك في خلافة الفاروق. قضى على قيصر وكسرى، وكان القضاء على كسرى قضاء مبرما، دفع الموتورين الحاقدين من عباد النار والمجوس إلى أن يتحينوا الفرصة للقضاء على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. إن عمر كان شجاعا في دين الله، إن عمر كان قويا في دين الله، إن عمر رضي الله عنه كان حبيبا إلى ربه ومولاه وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسيظهر ذلك من خلال قراءة لبعض الأحاديث، وأنا أقول لبعض الأحاديث، لأن الأحاديث الواردة في فضل عمر رضي الله عنه في غير هذه السنن كثيرة للغاية، ولكني ألتزم بما يذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أشير إشارة إلى بعض الفضائل الواردة في أماكن أخرى. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان يعني من أوائل المسلمين الذين قدموا خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين. كم دافع عن الإسلام، وكم نافح عن نبي الإسلام، وكم كان قويا في الحق رضي الله تعالى عنه. ويكفي كما ذكرت آنفا أن الفتوحات العظيمة فتحت على يدي أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، ولذلك استحق أمير المؤمنين أن يكون خليفة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أشار أبو بكر رضي الله عنه بذلك لما يعرفه عن عمر، لما يعلمه عن عمر، لما رآه من عمر رضي الله تعالى عنه. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه مصيبا في انتقائه ورغبته في إسناد الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر بن الخطاب أول من قيل فيه أمير المؤمنين، لأن الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل له وفيه هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما مات الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر البعض خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن الأمر سيطول، خاصة أنه سيأتي بعد الخليفة خليفة ثالث ورابع وهكذا، فاختاروا أن يطلق على هذا الخليفة الذي يتولى أمور المسلمين ويسوس الرعية أن يطلق عليه لقب أمير المؤمنين. وقد أطلق على أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، قبل أن أقرأ هذه الأحاديث الواردة في سنن ابن ماجة في فضائله، أود أن أشير وأن أذكر إلى أنه رضي الله تعالى عنه كان محدثا ملهما. ومعنى ذلك أولا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أمير المؤمنين عمر، قال لو كان في أمتي محدثون يعني ملهمون لكان ابن الخطاب منهم. يعني أن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يفهم فهما دقيقا ويدرك إدراكا عظيما رضي الله تعالى عنه لأمور لم يدركها غيره رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك أنه كان يقول الشيء فتأتي الموافقة عليه من لدن رب العالمين جل في علاه. كان عمر الخطاب يتكلم بالكلمة أو تكون له بعض المواقف فيؤيده الله تبارك وتعالى. وقد قال والحديث في صحيح مسلم وغيره، عمر الخطاب يقول وافقت ربي في ثلاث، وهذا من أدبه رضي الله تعالى عنه، من أدبه وتواضعه رضي الله تعالى عنه أن يقول وافقت ربي في ثلاث. وإلا فالأصل أن الله وافق عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر كان يقول الشيء ثم يأتي التصديق عليه من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وهنا قال في ثلاث، وهي في الحقيقة أكثر من ثلاث. ذكر أولا وفقت ربي في ثلاث، قال منها قال في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر، هذا الحديث في صحيح مسلم. قال في مقام إبراهيم لأن عمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فنزلت آيات الحجاب، فنزلت آيات الحجاب التي جاء فيها الأمر الصريح بأن تدني المرأة من على رأسها على وجهها، وقد كان هذا أمرا ألزم الله عز وجل به نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان بعد قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. أما في أسارى بدر فبعد أن قتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر 70 من المشركين وأسر 70، شاور بعض أصحابه في ذلك ماذا يفعل في هؤلاء الأسرى، شاور الصديق رضي الله عنه فأشار على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصديق رقيق القلب لين الجانب، قال للنبي عليه الصلاة والسلام هم أهلك وعشيرتك اقبل منهم الفداء يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كان له موقف آخر. أمير المؤمنين كان يرى أن يقتل هؤلاء الأسرى من الرجال، فنزل القرآن الكريم يؤيد قول عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول الله عز وجل في ذلك في سورة الأنفال مبينا موافقة عمر للصواب، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. عتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة شفقته ورحمته رأى هذا الأمر، ومعه الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو نزل علينا عذاب من السماء ما نجا منا إلا عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي قال ذلك. أيضا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وافق ربه في أمور غير ذلك، ومنها أنه قال لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام لما أحدثنا ما أحدثنا من بعض الإشكالات مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال عمر رضي الله تعالى عنه لهن، قال عمر رضي الله عنه لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. فالوحي كان يأتي ليصدق أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهذا هو معنى لو كان في أمتي محدثون لكان ابن الخطاب منهم رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. كما أنني أحذر من قوم أحبهم الله عز وجل، من قوم أحذر قوما أحب الله عز وجل هؤلاء الصحب الكرام، وأحب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء صحبه الكرام، ثم بعد ذلك يأتي أناس اليوم وقبل اليوم ومنذ أن قام السبئيون بفتنتهم ليسبوا كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويطعنوا عليهم ويأتون بشبهات في الحديث عنهم وأنا أيضا إن شاء الله عز وجل بعد أن أذكر بعض الأحاديث الواردة في فضائل عمر رضي الله عنه فأذكر بعض ما قاله الروافض وطعنوا به على أمير المؤمنين رضي الله عنه، وسأرد على ذلك. وهذا من قبيل كما ذكرت آنفا أن نحصن الأمة الإسلامية من الكلمات التي نسمعها من هؤلاء بين الحين والآخر، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الرافضة وكثرت قنواتهم، وبدأوا ينالون من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أدخل بعد هذا إلى الحديث الأول الوارد في فضل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، والذي ساقه الإمام الحافظ ابن ماجه، وفيه يقول: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أي أصحابه كان أحب إلي؟ قالت: أبو بكر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: عمر. قلت: ثم أيهم؟ قالت: أبو عبيدة رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا الحديث فيه خبر من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بأن أحب أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، ويليه في ذلك عمر. وذكرت أم المؤمنين عائشة هنا رضي الله تعالى عنها أبو عبيدة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أبا بكر يأتي في المرتبة الأولى، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وكونها تنص هنا على أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وهو حقا حبيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، لا يعني ذلك أن هذا يتصادم مع قولنا بأن أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي في مقدمتهم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا لا يتعارض مع ذاك، ولكن هذا خبر من عائشة رضي الله تعالى عنها، وكأنها هي رأت ذلك، أو كأنها أرادت لموقف ما أن تشيد بأبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، ولأنه كان أيضا حبيبا ومقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سأترك أيضا بعض الأحاديث التي ذكر أهل العلم أنها لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فأنتقل إلى الحديث التالي، وفيه يقول الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد ابن عبيد أبو عبيد المدني قال حدثنا عبد الملك ابن الماجشون قال حدثني الزنجي ابن خالد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. هكذا تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحديث. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فبعض أهل العلم حكم على هذا الحديث بالضعف لأن فيه راو قد ضعفه بعضهم وهو عبد الملك ابن الماجشون، تكلم في مسلم بن خالد الزنجي أيضا، وقد ضعف حديثه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك أبو حاتم وغير هؤلاء، ولكن الإمام ابن معين وابن حبان والثقة رحمهم الله تبارك وتعالى، وذهب الإمام الألباني إلى أنه حديث حسن، إلى أنه حديث حسن. نص الحديث: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. في بداية لقائي قلت بأن الإسلام حقا صار عزيزا بإسلام عمر رضي الله تعالى عنه، وتقوى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وظهروا وبرزوا وانتبه الناس لهم لما دخل في الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الذي كان يجري الحق على لسانه رضي الله تعالى عنه. ولكن هنا لفتة تبين مكانة عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لمس من عمر وهو في جاهليته أنه لو أسلم ودخل في عداد المسلمين سينصر الله عز وجل به هذا الدين. فهم ذلك في هذه الشخصية وهي كانت على الشرك، فدعا ربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه أن يعز الإسلام بإسلام أمير المؤمنين عمر، وقد استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأسلم ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان في إسلامه عزة للمسلمين. الحديث التالي، قال الإمام الحافظ ابن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال سمعت عليا يقول خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر، وخير الناس بعد أبي بكر عمر. هذا حديث مهم للغاية. لماذا؟ لأن الذي يرويه ويذكره هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يظن بعض الناس أو يذهب بعض الناس إلى أن أبا بكر وعمر اشتركا في السطو عليه وأخذ الخلافة منه. ألا يستحي هؤلاء الناس الذين يسبون هذين الشيخين الكريمين الفاضلين، ألا يستحون عندما يقول من ينتسبون إليه في الظاهر وهو منهم بريء، علي بن أبي طالب رضي الله عنه بريء من كل من سب واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أوجه كلامي لهؤلاء أقول ألا يستحي الواحد منكم أن ينتسب إلى الإمام علي رضي الله عنه وهو الذي يذكر أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يذكر علي نفسه أن خير الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فماذا يقول هؤلاء السفهاء بعد ذلك؟ هذا قول هذا الإمام العالم الرباني الخليفة الراشد، نحن نحبه ونؤمن بخلافته ونترضى عليه رضي الله تعالى عنه، ونعتقد أنه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بذلك. هذا الإمام الجليل هو الذي يعلمنا ويخبرنا بأن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق، وخير الناس بعد أبي بكر هو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. انتقل بعد ذلك إلى حديث عظيم أيضا فيه بيان لفضل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وفيه يقول الإمام ابن ماجه حدثنا محمد بن الحرث المصري أنبأنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا أنا بامرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالت لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث فبكى عمر فقال أعليك بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغار. هذا الحديث فيه منقبة جليلة لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أولا نص الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين أنا نائم. بين يعني بينما، وحذفت منها الميم. بين أنا نائم رأيتني في الجنة. وهذا يدل كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان خلقهما رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه رأى في منامه أنه في الجنة، وهو في الجنة أثناء هذه الرؤية رأى امرأة تتوضأ إلى جنب قصر، فقلت، سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا القصر؟ وهذا يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يعلم الغيب، بدليل أنه لما رأى القصر ما عرف قصر من، وسأل صلى الله عليه وآله وسلم: لمن هذا القصر؟ فقالت: لعمر رضي الله عنه. هذا هو بيت القصيد، هذا هو الشاهد. الله عز وجل أعد وهو في دار الدنيا قبل أن يقبض الله حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم إليه، أعد لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قصرا في الجنة. ونحن نعرف الفرق بين البيت وبين القصر. القصر له منزلة عالية، له مكانة رفيعة، هذا من فضل الله عز وجل على عمر، وهذا يبين في الوقت ذاته يبين مكانة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في الإسلام، ومكانة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عند ربه ومولاه، ومكانة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام أقول يظهر أنه من خلال هذا الحديث كان يحب أصحابه حبا كثيرا، وأنه كان يعايشهم ويمشي معهم، وكانوا هم يعيشون بين جنباته صلوات الله وسلامه عليه. فها هو رضي الله عنه يرى في منامه وهو منشغل بأصحابه، يرى في منامه رؤيا ويرى قصرا، ويسأل لمن هذا القصر، لا يدعي أن هذا القصر لنفسه، فيجاب صلى الله عليه وسلم بأن هذا لعمر، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فذكرت غيرته فوليت مدبرا. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل العمر نفسا عالية للغاية، يقدر الغيرة الموجودة في نفس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. النبي أعلى قدرا وأرفع منزلة من جميع الأنبياء والمرسلين ومن سائر أمته من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه، فمكانته عند ربه عظيمة جليلة، وله أفضل مما أعطي غيره صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه لما علم وقيل له بأن هذا القصر لعمر تذكر غيرة عمر رضي الله عنه فولى مدبرا، ترك المكان لأنه يدرك أن لدى عمر غيرة محمودة، يحب أن يزاحم عمر في قصره أو أن حتى يجلس إلى جواره، يولي مدبرا صلى الله عليه وآله وسلم محافظة على مشاعر أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وهو يذكر ذلك يقول: فذكرت غيرته، الضمير يعود إلى ابن الخطاب، الضمير يعود إلى عمر، ذكر غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فولى صلى الله عليه وآله وسلم مدبرا. عمر رضي الله عنه جالس يسمع، راوي الحديث ألا وهو أبو هريرة يقول: فبكى عمر وقال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغار. حديث عظيم فيه دليل قاطع على أن ابن الخطاب في مكانة مرموقة في الجنة، في قصر من القصور العظيمة أعده الله تبارك وتعالى له. هل بعد هذا يأتي حانق على ابن الخطاب رضي الله عنه فيسبه ويلعنه؟ إن الذي يسب أمير المؤمنين عمر، إن الذي ينال من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو من أحفاد المجوس. المجوس هم قتلة عمر رضي الله عنه، هم الذين قتلوه، قتله علج من المجوس وهو قائم يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه، ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا بذلك. آخر حديث معي في سنن ابن ماجه مما يتعلق بعمر رضي الله عنه، أنتقل بعده والوقت في الحقيقة يضيق بي لأذكر ولأقف بعض الوقفات لأناس طعنوا على أمير المؤمنين عمر وأرد على هذه الطعون. الحديث الأخير الذي معي قال فيه الإمام الحافظ ابن ماجه: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحرث ابن الحرث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. وهذا حق، وضع الله الحق على لسان عمر. وقد قلت بأن الوحي كان ينزل من السماء يؤيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يقول. كان النص القرآني يتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤيدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما يذهب إليه. فهل بعد هذا من مكانة وفضل لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه؟ أود أن أقول بعد ذلك، قبل أن أنتقل إلى بعض المطاعم التي ساقها بعض الناس في أمير المؤمنين، أود أن أنتقل وأقول بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مات شهيدا، مات شهيدا لأنه ضرب بخنجر وهو في صلاة الفجر، مات بعده بليال رضي الله تعالى عنه، وكان نفسه تتوق إلى أن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جوار صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه. ولذلك لما دنا أجله أرسل ابنه رضي الله عنه إلى أم المؤمنين عائشة يستأذنها في أن يدفن إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه، فوافقت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك، وكانت تحب أن تكون هي في هذا المكان، ولكنها آثرت ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه به. وهذا يدل على مكانة أمير المؤمنين أيضا عند زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، ذكر بعض الناس مطاعن في أمير المؤمنين عمر، سأسوق بعضها وأرد عليها من خلال أقوال أهل العلم والعلة التي تدفعني إلى ذلك. وقد قلت هذا سابقا، ألا يأتي إنسان فيذكر شيئا من هذه المطاعن أو يعلنها على الملأ وبين الناس وتروج عندهم، لا يكون الناس قد تحصنوا وعرفوا وجه الحق في هذه الشبهات. فمن المطاعن التي نالوا بها من أمير المؤمنين عمر ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في مرض موته قبل الوفاة بأربعة أيام، وكان ذلك في يوم الخميس، قال للصحابة الحاضرين في حجرته المباركة: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، فقالوا ما له أهجر؟ استفهموه، فقال ذروني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. فأمرهم بثلاث، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، والثالثة إما أن سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. هذه رواية أهل السنة الصحيحة، وهؤلاء ذكروها وزعموا أن فيها طعن على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأرد عليهم من وجوه. الأول، أو هم قالوا أولا، أذكر ماذا قالوه ثم أرد عليهم. قالوا هذا فيه رد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقواله كلها وحي، وقد قال الله عز وجل عن نبيه وحبيبه ومصطفاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقالوا رد الوحي كفر، قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والجواب على فرض تسليم أن هذا القول صدر من الفاروق فقط، أن الفاروق رضي الله عنه لم يرد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الفاروق لما قال لهم لا ينبغي عند نبي تنازع، أو نهاهم عن رفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال لهم اتركوا الأمر الآن، إنما كان يقصد بذلك راحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورفع الحرج عنه في حال شدة المرض. وكل محب لا يرضى أن يتعب محبوبه، ولا سيما في المرض. ولم يخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل خاطب الحاضرين تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأثبت وذكر آية في كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وقد انسد باب النسخ والتبديل والزيادة والنقصان، فيمتنع إحداث شيء في دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من وجوه الطعن أيضا التي طعنوا بها من خلال هذه الرواية أنه قال، يعنون عمر هو الذي قال، أهجر، مع أن الأنبياء معصومون من هذه الأمور، فأقوالهم وأفعالهم في جميع الأحوال والأوقات كلها معتبرة وحقيقة بالاتباع. والجواب عن هذا أننا نقول لهم: من أين لكم أن تثبتوا أن عمر رضي الله عنه هو الذي قال هذا القول، مع أنه ورد في أكثر الروايات قالوا بصيغة الجمع، ولم تأتي قال التي صرفوها هم إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، بل جاءت قالوا بصيغة الجمع كما جاء في الحديث كلمة استفهموه، وهذه على طريق الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بالهذيان البتة، وكانوا يعلمون أنه صلى الله عليه وآله وسلم ما خط قط بيمينه شيئا، بل كان لا يدرك صنعة الكتابة، وقد قال الله عز وجل له وعنه في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ولذلك قالوا فاسألوه ماذا يريد. وتحقيق ذلك أن الهجر في اللغة هو اختلاط الكلام بوجه غير مفهم، وهو على قسمين: قسم لا نزاع لأحد في حدوثه وعروضه للأنبياء عليهم السلام، وهو عدم تبيين الكلام لبحة الصوت وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان كما يحدث ذلك للإنسان. وقد ثبت بإجماع أهل السير أن نبينا صلى الله عليه وسلم كانت بحة الصوت عارضة له في مرض موته صلى الله عليه وسلم. والقسم الآخر جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الأمر العارض، بسبب الحميات المحرقة وغير ذلك. وهذا القسم وإن كان ناشئا من العوارض البدنية فقد اختلف العلماء في جواز عروضه على الأنبياء، فجوزه بعضهم قياسا على اللوم ومنعه آخرون، ولكنه لا يقع نبي أبدا في كلام يخلط فيه الوحي بغيره، لأن الأنبياء قد عصمهم رب العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك. الثالث من وجوه الطعن في أمير المؤمنين من خلال الحديث الذي سقته آنفا أنهم قالوا بأن أمير المؤمنين عمر رفع الصوت وتنازع في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. والجواب على ذلك، من أين يثبت هؤلاء أن عمر رضي الله تعالى عنه قد رفع صوته؟ وعلى تقدير أنه رفع صوته فهو لم يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رفع صوته على الحاضرين بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو لا يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف يرفع صوته وقد جاء عنه رضي الله عنه أنه سمع اثنين قدما إلى المدينة النبوية وارتفعت أصواتهما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاهما وسألهما: من أين أنتما؟ فذكر أنهما من الطائف أو قريبة من ذلك، فقال لهما رضي الله عنه: لو كنتما من أهل هذه الديار لأوجعتكما ضربا، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يؤدب من يرفع صوته في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أهو بعد ذلك يرفع صوته على النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو وإن رفع صوته على فرض ذلك فقد رفع صوته على من كان بجوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا طعنوا على عمر من خلال الحديث السابق، قالوا بأنه أتلف حق الأمة، ولو كتب الكتاب المذكور لحفظت الأمة من الضلالة. ونقول لهم بأن الإتلاف لو حدث حكم من الله تبارك وتعالى نافع للأمة ومنعه عمر، أما لم يحدث حكم من الله عز وجل ولا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك فيما بعد، فدل ذلك على أن الأمة ليست بحاجة إلى ما ذهب إليه هؤلاء القوم. أيضا طعنوا على الإمام عمر رضي الله عنه في بعض المسائل، وقالوا بأنه كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية التي هي شرط في الإمامة والخلافة، كأمره برجم الحامل من الزنا وغير ذلك. هؤلاء طعنوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه في مسائل علمية، والحق أنه لا يطعن عليه فيها، وسأذكر بعض ما ذهبوا إليه وأتناوله بالرد إن شاء الله تبارك وتعالى. قالوا بأن أمير المؤمنين عمر أمر برجم امرأة حامل من الزنا، وأن علي رضي الله تعالى عنه هو الذي رده عن ذلك وقال له: إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها. فندم حينئذ علي فندم حينئذ عمر وقال: لولا علي لهلك عمر. والرد على ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن على علم بحمل هذه المرأة، لأن هذا أمر لا يدرك بالبصر إلا بعد تمام مدة الحمل، كأن تظهر بطن المرأة، فمن أين لعمر رضي الله عنه وهو لا ينظر إلى ذلك ولا يعرفه؟ وقد يكون أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قد عرف شيئا من ذلك، فنبه عمر رضي الله عنه إلى ذلك فشكره عمر على ذلك. أيضا قالوا عمر رضي الله عنه أراد رجم امرأة مجنونة، فرده عن ذلك أمير المؤمنين علي وقال له: رفع القلم عن ثلاثة، إلى آخر ذلك. ونقول أيضا على فرض ثبوت هذا أن عمر رضي الله عنه لم يكن واقفا على جنونها أيضا، وقد روى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان الحصين بن جندب الجنبي أن امرأة أتوا بها مأخوذة إلى عمر بجريمة الزنا فحكم برجمها بعدما ثبت فقادوها للرجم فإذا علي لاقاهم في الطريق فسألهم أين تذهبون بهذه المرأة فقالوا إن الخليفة أمر برجمها لثبوت الزنا عنده فأخذها الأمير من أيديهم وجاء بها إلى عمر وقال هذه المرأة مجنونة من بني فلان أنا أعلمها كما هي فرد أمير المؤمنين عنها ذلك الرجم ولم يفعل. هذا في الحقيقة لا حجة فيه لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يعرف أن هذه المرأة مجنونة ولم يقف على ذلك ولكنه حقق الأمر وثبت لديه كما في مسند الإمام أحمد أن هذه المرأة ارتكبت هذه الجريمة وأن الأمر قد ثبت عليها فحكم عليها بحكم الشرع. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يعلم ذلك فأفتى على حسب علمه رضي الله عنه وأخذ عمر برأيه. ألا يعد هذا منقبة لأمير المؤمنين عمر أن يسمع لآحاد رعيته أن يستجيب إذا نصح رضي الله تعالى عنه؟ هو لا يعلم الغيب وقد وقف إنسان على ما لم يقف عليه هو ولما أعلمه بالخبر رجع إلى قوله هذه والله تعد من مناقب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لو فقه هؤلاء الناس. أيضا قالوا عندنا مسائل أخرى ننقم بها على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قالوا بأن عمر أحدث في الدين ما لم يكن منه كصلاة التراويح وإقامتها بالجماعة فإنها بدعة كما اعترف هو بذلك وقالوا بأن كل بدعة ضلالة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والجواب على ذلك أنه قد ثبت عند أهل السنة والجماعة بأحاديث مشهورة بل قد تصل إلى حد التواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس التراويح جماعة 3 ليال صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة هذه التراويح صلى به إماما واجتمع الناس خلفه وصلوا وراءه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم 3 ليال ولم يخرج إليهم في الرابعة ولما خرج إليهم قال قد عرفت مكانكم لم يخب علي ما أنتم فيه. الصحابة لما علموا وسمعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس إماما في المسجد وعرف أهل القرى المجاورة وأصحاب البيوت المتباعدة وكانوا لا يحضرون دائما لمشقة الحضور مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لما سمعوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل بالمسلمين بدأوا يتوافدون فامتلأ المسجد بهؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه في كتابه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم رحيم بهذه الأمة فلم يخرج على الناس ليصلي بهم في الليلة الرابعة وقد اجتمع المسجد وقد امتلأ المسجد عن آخره بأصحابه رغبة في أن يصلي هؤلاء جميعا خلف صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم العلة التي كانت وراء امتناعه عن الصلاة بهم قال إني خشيت أن تفرض عليكم. فلما زال هذا المحذور بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أحيا أمير المؤمنين عمر هذه السنة ووافقه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وبالتالي ليست هذه ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها والبدعة ما أحدث في الدين مما لا أصل له وهذه لها أصل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه العلة ولما زالت العلة كان الأمر فيها يرجع إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، إن الحديث عن عمر رضي الله عنه يطول، ولكن الوقت ضاق، فأكتفي بما ذكرت، على أنني سأبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم بذكر فضائل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وأيضا أرد على الطاعنين عليه وعلى خلافته رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.